صل على محمد.
كان الكلام في يوم أمس عن دلالة التنبيه. قلنا أن دلالة الاقتضاء على يشترط فيها أمران. الأمر الأول أن تكون هذه الدلالة وأن يكون المعنى المدلول بها مقصودا للمتكلم، يقصده المتكلم. الشرط الثاني يعني أراد المتكلم أن يوصله إلى السامع والمخاطب. الشرط الثاني أن يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام على وجود هذه الدلالة أو قل على وجود مدلولها، هذا في الدلالة الاقتضائية. وأما في دلالة التنبيه عليكم السلام شيخ، في دلالة التنبيه فإن الشرط واحد وهو الشرط الأول، أن تكون هذه الدلالة مقصودة للمتكلم، يعني أن المتكلم عندما قال كلاما فيوجد لديه إرادة للمقصود الحقيقي بالنسبة له، ولكنه يريد معنى آخر، ذاك المعنى الآخر هو الذي نسميه بدلالة التنبيه. إذن دلالة التنبيه المدلول فيها مقصود للمتكلم، أراد المتكلم أن يوصله إلى السامع باعتبار طبعا. والشرط الثاني ليس مأخوذا في هذه الدلالة، الشرط الثاني هو أن صحة الكلام أو صدق الكلام متوقف على وجود هذه الدلالة، هذا في دلالة الاقتضاء. أما في دلالة التنبيه هذا الشرط غير موجود. إذا لم يتوقف صدق الكلام وصحته على وجود هذه الدلالة والمدلول فيها، إذن من أين افتهمنا؟ نحن نقطع، نحن نعلم بأن هذا المدلول مقصود للمتكلم، أو نستبعد أن لا يكون المتكلم قاصدا له. هذه الدلالة، دلالة التنبيه، توجد في مجموعة موارد. المصنف قال أريد أذكر لكم من عندها ثلاثة موارد اللي هي أهم هاي الموارد. المورد الأول مضى في يوم أمس، هناك أمران بينهما تلازم عقلي أو تلازم عرفي، وجاء المتكلم بأحدهما ويريد أن يفهمني الأمر الآخر. الأمر الثاني، المورد الثاني، اقترن الكلام بشيء وبسبب اقترانه بذلك الشيء يفهم السامع مدلول آخر غير مدلول نفس الكلام، يعني هناك مدلولان لجملة قالها المتكلم، هناك معنيان. المعنى الأول هو المعنى المطابق الذي يفهمه كل إنسان، والمعنى الثاني معنى آخر. هذا المعنى الآخر مو هو المعنى المطابقي، معنى لازم التزامي، إنما فهمه السامع نعم قصده المتكلم أيضا، فهمه السامع ونفهمه نحن القارئون، لأن هذه الجملة التي صدرت من المتكلم اقترنت بشيء ما، ذلك الشيء هو الذي أدى إلى أن تدل هذه الجملة على هذا المدلول الالتزام. هذا مثاله. يجي فد واحد ويسأل الإمام عليه السلام. طبعا قبل أن أقول، هذا المدلول الالتزامي الذي دلت عليه الجملة بسبب الاقتران بشيء آخر، هذه إما نستفيد أن شيئا ما هو علة، أن شيئا ما هو شرط، أن شيء ما هو مقتضي، أن شيء ما هو جزء للحكم، أو نستفيد أن شيء ما ليس بعلة، أن شيء ما ليس بجزء، أن شيء ما ليس بمقتضي، ليس بشرط، أن شيئا ما مانع، أو أن شيئا ما ليس بمانع. هذه مداليل التزامية يدل عليها الكلام بسبب الاقتران بشيء آخر. أمثلته، من ضمن الأمثلة، اجى فد واحد سأل الإمام عليه السلام، قال له أنا قاعد أصلي صلاة الصبح اللي هي ركعتين، صار عندي شك أن هذه الركعة اللي دا أصليها هل هي الركعة الأولى أو الثانية؟ فالسؤال عن الشك في أعداد الصلاة الثنائية. الإمام أجابه قال له أعد صلاتك. هذا الجواب يدل على أمرين. الأمر الأول أن الصلاة باطلة، أو قل أن الصلاة يجب إعادتها، هذا مدلول مطابقي، وجوب إعادة الصلاة هذا مدلول مطابقي. وتدل هذه الجملة على أن الشك في الصلاة الثنائية، يعني في عددها، في عدد الركعات، أن الشك في الصلاة الثنائية مانع عن صحة الصلاة، مبطل للصلاة، علة لبطلان الصلاة، علة، قل علم، موجب لفساد الصلاة. هذا المدلول الثاني ليس مدلولا مطابقيا. قال الإمام أعد صلاتك، صلاتك باطل، هذا اللي قاله، ليس مدلولا مطابقيا، وجوب الإعادة أو بطلان الصلاة هو المدلول المطابقي. وأما أن الشك علة لهذا البطلان، موجب لهذا الفساد، هذا أصلا مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي كيف فهمناه؟ فهمناه لأن هذه الكلمة اقترنت بسؤال عن الشك في العدد، في عدد الركعات في الصلاة الثنائية. فاقتران هذا الكلام، اقتران هذه الجملة بسؤال عن حصول شك في عدد ركعات الصلوات الثنائية يدلنا بالدلالة الالتزامية على أن الشك هذا مبطل، علة للبطلان. فإذا طبعا وأرجع وأقول هذا المدلول الالتزامي اللي أضفناه جديدا الآن اللي حكينا، هذا مقصود للمتكلم، الإمام قاصد أن يفهمه للسامع، أن يقول له أن الشك مبطل في الصلاة الثنائية. هذا نسميه دلالة التنبيه. يقول هاي الجملة التي صدرت من الفم الطاهر له عليه السلام تدل بدلالة التنبيه، هي دلالة تنبيهية إيمائية، هو تنبيه، هو إيماء على أن الشك علة للبطلان. هذا مثال، هذا مثال. مثال ثاني، إجا فد واحد له عليه السلام قال أهلكت وأهلكت، ما الذي جرى؟ وقعت زوجتي في شهر رمضان، وقعت أهلي في شهر رمضان. أجابه عليه السلام كفر رويدك، كفر، عصيت لكن عليك الكفارة، عليك الكفارة أو كفر، يدل على وجوب الكفارة، هذا هو المدلول المطابقي. كما أن هذه الجملة لها مدلول التزامي، مدلولها الالتزامي أن المواقع في نهار شهر رمضان علة لوجوب الكفارة، سبب لوجوب الكفارة. تلاحظون كيف؟ هذا مدلول التزامي ليس مدلولا مطابقيا. الإمام عليه السلام قصد أن يفهمه هذا المدلول الالتزامي، وهذا المدلول الالتزامي لا تتوقف عليه صحة الجملة الصادرة من الإمام، لو لم يكن مرادا لا تتوقف عليه صحتها، هي صحيحة حتى لو لم يكن مرادا للمتكلم، لكن يفهمه السامع، السامع يفهمه. لماذا يفهم هذا المدلول الالتزامي وأن المواقعة علة لوجوب الكفارة؟ لأن هذه الجملة اقترنت بالسؤال عن حكم المواقعة في شهر رمضان، فجاء الجواب أنك كفر. تلاحظون كيف؟ فالواحد جاء سأل الإمام عليه السلام، قال له أنني صليت صلاتي، قرأت الحمد لكن لم أقرأ السورة. أجابه عليه السلام أعد صلاتك، صلاتك باطلة، لها مدلول مطابقي، بطلان الصلاة أو وجوب إعادتها. وتدل هذه الجملة الصادرة من الفم الطاهر له عليه السلام على أن عدم قراءة السورة مانع عن صحة الصلاة، أو قل بتعبير أدق أن السورة جزء للصلاة، تدل على ذلك. لاحظوا هذا المدلول، هاي الدلالة أولا مقصودة له عليه السلام، نعلم بأنها مقصودة، نستبعد أن لا تكون مقصودة. ثانيا لا تتوقف عليها صحة الكلام أو صدق الكلام، يصح الكلام حتى لو لم تكن مقصودة، لكننا نعلم بأنها مقصودة أو نستبعد عدم قصدها، كما أنها مدلول التزامي ليست مطابقة. وإنما حصلت هذه الدلالة وعلمنا بهذا المدلول لأننا عندما سمعنا هذه الجملة أو قرأنا هذه الجملة نجد أنها اقترنت بسؤال عن حكم من صلى بلا سورة، حكم من صلى بلا سورة. فالواحد سأل الإمام قال له أنا صليت في مكان مغصوب، قال له أعد صلاتك. نفهم أن الكون في الصلاة في المكان المغصوب مانع. فالواحد سأل الإمام عليه السلام قال له أنا صليت في الحمام، قال له لا تعد صلاتك، صلاتك مقبولة. نفهم أن الكون في الحمام في الصلاة، كون الصلاة في الحمام غير مانع عن صحة الصلاة. هذه كلها دلالات تنبيه يقصدها المتكلم ولا يتوقف عليها صحة كلامه، صحة الجملة الصادرة منه، ولكن نفهمها مع أنها مدلول التزامي غير مطابقي. نفهمها بسبب الاقتران بسؤال عن شيء معين، فنفهم أن ذاك الشيء الذي سئل عنه ليس، نفهم أنه علة أو شرط أو مقتضي أو سبب أو مانع، أو نفهم أنه ليس بعلة أو ليس بشرط أو ليس بمقتضي أو ليس بجزء أو ليس بمانع. نفهم ذلك، هذه دلالة التنبيه. هذا المورد الثاني من دلالة التنبيه، خلي أطبق هذا المورد وإذا عندنا كلام يجي وراه. قال ثانيا ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد، ما إذا اقترن الكلام بشيء يفيد يفيد كونه علة للحكم. يفيدنا هذا الكلام، الكلام هو الجملة الصادرة منه عليه السلام، يفيدنا هذا الكلام أن ذاك الشيء علة للحكم أو شرطا للحكم أو مانعا للحكم أو جزءا للصلاة الواجبة أو عدم هذه الأمور، أو أن هذا الكلام الذي اقترن بذلك الشيء يدل على أن ذلك الشيء ليس علة، ليس شرط، ليس مانع، ليس جزء، حسب الكلام ودلالته الالتزامية الجديدة. فيكون ذكر الحكم من قبل الإمام تنبيها على كون ذلك الشيء علة أو شرطا أو مانعا أو جزءا أو عدم كونه كذلك علة أو شرطا أو مانعا إلى آخره. أمثلة مثاله قول المفتي أعد الصلاة، هذا هو الكلام الذي نريد أن نفهم منه الدلالة الالتزامية التي نتحدث عنها، دلالة التنبيه. قوله لمن سأله عن الشك في أعداد الثنائية، شكيت ما أدري الركعة بيدي في صلاة الصبح هي الأولى أو الثانية، فإنه يستفاد منه من قوله أعد الصلاة أولا وجوب الإعادة، وثانيا أن الشك علة لوجوب الإعادة، علة لبطلان الصلاة، أن الشك هذه هي دلالة التنبيه، هذا هو المدلول عليه بدلالة التنبيه، أن الشك المذكور علة لبطلان الصلاة وللحكم بوجوب الإعادة. تلاحظون أن الشك المذكور هذا علة، هذا هو المدلول الالتزامي الذي دل عليه الكلام ببركة دلالة التنبيه، دلالة الإيمان، مقصود للمتكلم لا تتوقف عليه صحة الكلام، ومع ذلك نفهمه بسبب اقتران هذا الكلام، يعني هذه الجملة بالسؤال. مثال آخر، تلاحظون هذا المثال الثاني يبين أن الشيء علة للحكم. مثال ثاني، كفر، قوله كفر قول المفتي أو الإمام لمن قال له واقعت أهلي في نهار شهر رمضان، فإن هذا الكلام يفيد أن الوقاعة المواقعة في الصوم الواجب موجب وعلة للكفارة، هذا مدلول التزامي قصده المتكلم لا تتوقف عليه صحة الكلام إنما فهمنا لأن هاي الجملة صدرت مقترنة بسؤال عن حكم المواقعة في شهر رمضان. هذا أيضا مثال، هذا مثال للعلة والموجب. ومثال ثالث قوله، قول المفتي بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر. قال له أنا شفت فد مجموعة أسماك كبيرة وواقف أنا هيك واقف على النهر باعتبار أنا لي سلطة ولي قوة ولي منعة، يا أهل يجي يريد يدخل على مودي يصيد ما أخلي، أقول له ما أقبل الصيد، أن تشتري مني السمكة في النهر هذا جائز أو لا؟ الإمام قال له بيعك باطل. الطير في الهواء أبيعه، أبيعه لك مثلا، أسأل الإمام، الإمام عليه السلام قال هذا البيع باطل، خو هذا بطلان البيع. هاي الجملة تدل على مدلول مطابقي هو البطلان، وتدل على مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي هو اللي نسميه بدلالة التنبيه، مدلول التزامي على أن عدم أن البيع مشروط بالقدرة على التسليم، شرط، هذا شرط للبيع لصحة البيع. هذا المدلول الالتزامي اللي نستفيده من دلالة، ببركة دلالة التنبيه. مثال ثالث قوله بطل البيع لمن قال له بعت السمك في النهر، فيفهم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع. هذا هو المدلول الالتزامي المستفاد ببركة دلالة التنبيه. ومثال هذا ذكر الحكم ينبهنا ويومئ لنا إلى أن الشيء المذكور وهو القدرة على التسليم شرط. الآن راح يمثل لعدم كونه ما، إذا نريد نمثل للمانعية، المصنف ما راح يجيب مثال للمانعية، إذا نمثل للمانعية نمثل بمثال الصلاة في المغصوب. الإمام إذا قال لي أعد فأعرف أن الصلاة في المغصوب مانع.
سيدنا العفو يمثل للمانعية بس للجزئية ما يمثل
للمانعية ما راح يمثل مو
مثل
هذا لعدم المانعية. بلي شوفوا المثال المانعية الصلاة في المكان المغصوب، نفهم منه عدم المانع، نفهم منه المانعية. للجزئية ما راح يمثل، في السورة نمثل عدم المانعية مثال الصلاة في الحمام. هذا الحكم الذي سوف يذكره تنبيه وإشارة، تنبيه وإيماء إلى أن الكون في الحمام ليس مانعا عن صحة الصلاة. ومثال رابع قوله لا تعيد لمن سأل عن الصلاة في الحمام، فيفهم منه عدم مانعية الكون في الحمام للصلاة، وهكذا. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث لدلالة الإيماء، لدلالة التنبيه. المتكلم يذكر فعلين، واحد ولا الثاني، أحد الفعلين له متعلق، هذا المتعلق لم يذكره المتكلم. أنا أفهم متعلق هذا الفعل الثاني ببركة الفعل الأول. هذا المتعلق ليس مدلولا مطابقيا، مع ذلك أنا أفهم، إذن هذا مدلول التزام. هذا المدلول الالتزامي كيف فهمته؟ علمت به من خلال وجود الفعل الأول. مثلا مثال يضرب المصنف، ذهبت إلى النهر وشربت، أو وصلت إلى النهر وشربت. خب حينئذ أكو فعل الأول وصلت إلى النهر. هنا المتكلم ذكر الوصول وذكر متعلق الوصول وهو النهر، ثم ذكر الشرب. خب الشرب يمكن أن يكون له متعلقات متعددة، شرب لبن، شرب شربت وما شابه ذلك، شرب فتشي. لكن إحنا نفهم أن المشروب هو الماء. كيف فهمنا أن المشروب هو الماء؟ ببركة الفعل الأول وهو وصلت إلى النهر. كما أننا نفهم أن هذا الماء الذي شرب هو ماء من النهر خاصة. شلون نفهمه؟ من خلال الحكم الأول، الفعل الأول ومتعلقه. هذا الفهم، هذا الدلالة الجديدة، المدلول الجديد الذي لم يذكره المتكلم فهمناه من خلال الالتزام والدلالة الالتزامية. هذا كيف نفهمه؟ من خلال الفعل الأول نفهمه، لأن الفعل الثاني اقترن مع الأول، فنفهم من خلال هذا الاقتران متعلق الفعل الثاني. هذا دلالة التنبيه. أولا هي مقصودة للمتكلم قطعا، يقول شربت قصد شربت الماء من النهر، هذا مقصود، لا تتوقف عليها صحة الكلام. أيضا هذا موجود، فإن الكلام صحيح حتى لو لم يقصدها، لكننا نعلم من القرائن أنها مقصودة له. لا قطعا بعد هنا من خلال القراءة نعلم، لكن لو شككنا ما راح يدخل هنا بدلالة التنبيه، يدخل بدلالة الإشارة بعد أحصر لي غير مقصودة للمتكلم. بلي. مثال ثاني، وقفت وخطبت، وقفت وخطبت. نعرف بقرينة الفعل الأول أن الخطابة كانت خطابة عن وقوف، لكنه لم يقل أنني خطبت واقفا، لكن هذا فهم من خلال الفعل الأول الذي اقترن به الفعل الثاني. قال ما إذا اقترن الكلام، هذا المورد الثالث لدلالة التنبيه، ما إذا اقترن الكلام بشيء، ما إذا اقترن الكلام، الكلام مقصود به الفعل الثاني اللي هو شربت، هذا مقصود بالكلام، بشيء، بشيء هو الفعل الأول، يفيد تعيين بعض متعلقات الفعل الثاني هو اللي هو شربته، متعلقاته، كما إذا قال القائل وصلت إلى النهر وشربت، فيفهم من هذه المقارنة بين الوصول والشرب أن المشروب هو الماء وأن هذا الماء من النهر. هذا ببركة اقتران الشرب اللي هو الفعل الثاني بالوصول اللي هو الفعل الأول. ومثل ما إذا قال قمت وخطبت، فنفهم أنه خطب قائما، أي خطبت قائما، فهذه الدلالة نفهمها من خلال الاقتران بالفعل الأول. خص الدلالة دلالة الإشارة، دلالة الإشارة المقصود بها أيضا مدلول التزام، لكن هذا المدلول الالتزامي أولا ما مقصود للمتكلم، المتكلم لا يقصده عندما تحدث بالكلام، ما كان وارد في ذهنه، هذا واحد. ثانيا لا يتوقف عليه صحة الكلام، وجود هذه الدلالة وهذا المدلول لا تتوقف عليها لا صحة الكلام ولا صدقه. أحسنتم، وهذا وفرقها عن الدلالة الأولى والثانية. وعليه فالدلالة إذا توفرت على شرطين مقصودة وتتوقف عليها صحة الكلام أو صدقه، في هذه الحالة نقول هاي دلالة اقتضاء. وإذا توفرت على الشرط الأول خاصة مقصودة من دون التوقف، نقول هاي دلالة تنبيه. وأما إذا كانت غير مقصودة للمتكلم ولا متوقف عليها صدق الكلام وصحته، نقول هاي دلالة إشارة. المصنف يذكر لنا مثالين، مثال، المثال الأول، إذا فد واحد سأل قال ما هي أقل مدة للحمل، أقل مدة للحمل ما هي؟ نقول إحنا ما عندنا دليل خاص على أقل مدة الحمل، لكن إذا جمعنا بين دليلين، بين آيتين، يمكن أن نطلع من عدهن أقل مدة الحمل. وحمله، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، سنتين ونص، زين. الآية الثانية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سنتين. إذا طرحنا هذا من ذا، لأن هذا مدة حمل، مدة رضاعة، زين، وتلك الآية تتحدث عن مدة الحمل زائدا الرضاعة، خب حتى نطلع مدة الحمل نسوي عملية طرح، نطرح مدة الرضاعة من مدة الحمل والرضاعة، خب 30 شهر ناقص 24 6 أشهر، إذن أقل مدة الحمل هو 6 أشهر. خب هذا هذا الكلام الصادر من المولى تبارك وتعالى أولا هو اشتمل على جملتين. الجملة الأولى تحدثت عن مدة الحمل والفصال والفطام، هذا واحد. الجملة الثانية تحدثت عن مدة الرضاعة فقط، ولم تتحدث إحدى الجملتين أبدا عن أقل الحمل. فالمدلول هذا مدلول التزامي وليس بمطابق، هذا واحد. كما أن من جهة ثانية هذه الدلالة غير مقصودة للمتكلم، غير مقصودة للمتكلم قطعا، هي غير مقصودة. هاي اثنين. ثلاثة، لا تتوقف عليها صحة الكلام. أربعة، هذه الدلالة الالتزامية لا هي دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخاص، بل هي مو بينة بالمعنى الأعم، هي غير بينة، لأن اكتشفناها من خلال الاستدلال، من خلال الدليل. يعني لو كان الدليل الأول لوحده وارد ما أفتهمه، الدليل الثاني لوحده وارد ما أفتهمه أقل الحمل، لازم نجمع بينات الدليل، هذا دليل. إذن هذه دلالة التزامية بينة بالمعنى، عفوا دلالة التزامية غير بينة، فهي ليست من المنطوق وليست من المفهوم، بل هي دلالة الإشارة، دلالة الإشارة. فنقول أن هاتين الآيتين تدلان على أقل الحمل بدلالة الإشارة، يعني غير المقصودة حتى للمتكلم. هذا مثال أول. المثال الثاني، المولى قال أنا أريد منك أن تكون في الساعة 10 ليلا فوق السطح حتى تدعو، حتى تصلي. حينئذ احنا ما عندنا درج يودي للسطح، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أفكر بيني وبين عقلي، أقول خوب هذا الصعود على السطح يحتاج إلى سلم، فلا بد أن أنصب السلم حتى أكون على الدرج، حتى أكون على السطح في الساعة 10 وأدعو الله هنا. في هذه الحالة المولى ماذا قال لي؟ قال لي يجب عليك الكون على السطح الساعة 10، لكنني أعلم بعقلي أن الكون على السطح يقتصر على تهيئة السلم ونصب السلم والصعود على السلم، فالصعود على السلم أو تهيئة السلم مقدمة للكون على السطح، وأنا أعلم أنه من دون هذه المقدمة ما أقدر أكون على السطح. المولى أوجب علي الكون على السطح، فأنا من خلال هذه العكرفلوي اللي سويناها، من خلال هذه اللوفة راح نفهم أن نصب السلم واجب. لا ممكن، هذه دلالة التزامية وليست مطابقية، الكلام لم يدل عليها بالمطابقة. قال أريد منك أن تكون يجب عليك الكون على السطح، أن نصب الكون على السطح واجب، نصب السلم واجب، أصلا ما جاب المولى. إذن هذه دلالة ليست مطابقية وإنما هي التزامية. خب التزامية من أي باب؟ هي التزامية بينة لو غير بينة؟ نقول لا، ما نقول غير بينة، يعني ما يحتاج لها إلى دليل، وإنما هي بينة بالمعنى الأعم، يعني نحتاج أن نتصور وجوب الكون على السطح، ونتصور أن هذا مقدمة، أن نصب السلم مقدمة، لأن الكون على السطح لا يتم إلا من خلال نصب السلم. إذا التفتت إلى الملزوم واللازم والدلالة الالتزامية، يعني والعلاقة بينهما عفوا، مباشرة راح أفهم أن نصب السلم أمر واجب وإن لم ينطق به المولى. فدلالة وجوب ذي المقدمة الكون على السطح على وجوب نفس المقدمة وهي نصب السلم من الدلالة الالتزامية البينة بالمعنى الأعام، يعني التي تحتاج إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور العلاقة بينهما. أتصور الكون على السطح وأتصور نصب السلم والعلاقة بينهما، مباشرة راح يفهم عقلي ويدرك أن نصب السلم واجب كالكون على السطح واجب أيضا. هذه هي إشارة التنبيه، هذه الإشارة أصلا لم يقصدها المولى، ولذلك شلون يقولون لم يقصدها المولى؟ استغفر الله، شلون نقول ما عندكم بالأصول دائما نقول تجب المقدمة مثلا القائلين القائلون بوجوب المقدمة عند وجوب ذي هاي يقول المولى غير قاصر نقول نعم ولذلك هم يقولون أن هذا الواجب واجب تبعي لا أصلي واجب تبعي يعني غير مقصود للمولى وإنما تمام المقصود له هو وجوب ذي المقدمة الكون على الصرف لكن إحنا افتهمنا بدلالة الإشارة لما كان ذي المقدمة غير يمكن تحقيقه إلا من خلال هذه المقدمة نفهم أن هذه المقدمة أيضا واجبة مشرعة يعني ها؟ ما مقصود هذا راح يصير ضمني لا ما مقصود حتى هذا المقدار ما الضمني مثل الركوع وجوب الركوع لما أوجب علينا الصلاة وأجزاؤها واحد منها الركوع فقد أوجب علينا الركوع زين هذه دلالة تضمنية اللي هي أيضا دلالة التزامية دلالة تضمنية أيضا لكن هذه مو دلالة تضمنية هذه دلالة بالتبع أصلا غير مقصودة ذيك مقصودة لكن هاي غير مقصودة نعم شرعها المولى شرعها المولى لكنها دلالة تبعية يعني هذه الجملة لا تدل عليها احنا نفتهم أن المولى شرعها ببركة فهمنا لوجوب ذي المقدمة وبالتالي إذا ما عندي دليل يدل على وجود الوضوء ما عندي ولا رواية ولا آية غاية ما هناك إجاني دليل يقول ترى الوضوء مقدمة للصلاة نقدر هذا صاحب القول بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدم يقول نقدر مباشرة أن نفتي بوجوب الوضوء وجوبا شرعيا والعقل هو الذي يتوصل إلى هذا الوجوب الشرعي هو اللي يقدر يدرك هذا الوجوب الشرعي هذه دلالة عفوا الإشارة قال قدس سره دلالة الإشارة ويشترط فيها على عكس الدلالتين السابقتين ألا تكون الدلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف عرفا عندما نسمع هذه الجملة نقول المتكلم غير قاصد لهذه الدلالة حس احنا ما نقدر نحلف مو مشكلة نقسم يعني ما نحتاج إلى يقين جزمي مش دراني أنا بمرادات الشارع الحقيقية أنا يعني أدخل إلى نفس الشارع لا لكن عرفا هذا يكفي تلاحظون عرفا كافي عرفا أنه المولى قال آيتين يريد أن يفهمنا عرفا لا يقصد هذه الدلالة على أن أقل الحمل هو 6 أشهر مقصودة بالقصد الاستعمالي القصد الاستعمالي المقصود بالقصد يعني قصده من القصد الاستعمالي هذه أنه دلالة هذا الكلام على أن أقل الحمل 6 أشهر القصد الاستعمالي ما هو القصد الاستعمالي أن أقل استعمل هاي الجملة لكي استعمل هذه الجملة حتى يفهمنا هاتان الآيتان استعمل هاتين الآيتين حتى يفهمنا أن أقل الحمل 6 أشهر هذا مقصود له أو غير مقصود ولا عرفا هذا غير مقصود من هاتين الآيتين ولكن مدلولها لازم لمدلول الكلام يعني المدلول بدلالة الإشارة المدلول الالتزامي وهو أقل الحمل 6 أشهر لازم لمدلول الكلام مدلول الكلام هذا حمله هو في صلاة 3 شهرا والوالدات يرضعن كل واحدة لها معنى خاص بها لازم هذين المعنيين هذا المدلول الالتزامي الجديد وهو لزوم غير بين كما في المثال الأول أقل الحمل أو لزوما بينا بالمعنى الأعام في المثال الثاني وجوب المقدمة سواء استنبط المدلول من كلام واحد كما في المثال الأول أقل الحمل عفوا في مثال وجوب المقدمة أو من كلامين كما في المثال الثاني أو في المثال الأول وهو أقل الحمل مثال ذلك دلالة الآيتين على أقل الحمل وهما آية وحمله وفصاله 3 شهرا وآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإنه بطرح الحولين من 30 شهرا يكون الباقي 6 أشهر فيعرف أن 6 أشهر أقل الحمل فدلالة هاتين الآيتين على أقل الحمل 6 أشهر دلالة إشارة، مدلول التزامي يفهم بالإشارة. ومن إذا فد واحد يجي يلح يصر على أن هذا مقصود للشارع، شو نقول له؟ يقول له إذن هذا مو دلالة إشارة، هذا مدلول، هذا دلالة التنبيه والإيماء. ومن هذا الباب دلالة وجوب الشيء على وجوب مقدمته، لأنه لازم لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم. ليش باللزوم؟ لأن إحنا نحتاج فقط نحتاج إلى تصور الملزوم، يعني تصور الكون على الصف، واللازم نصب السلة، والعلقة بينهما. أتصور أنني لا يمكن أن أكون على السطح إلا إذا نصبت السلة. إذا تصورت هذه الأمور الثلاثة مباشرة راح أفهم وأصل إلى نتيجة أن المولى إذن قد شرع علي وجوب نصب السلة، مو بس وجوب الكون على الصف. ولذلك جعلوا وجوب المقدمة، لأنه لازم باللزوم البين بالمعنى الأعام، وهو من نحو من دلالة الإشارة، يعني غير مقصودة. ولذلك جعلوا وجوب المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا. أصلي يعني مقصود بالكلام، تبعي غير مقصود أصلا. يعني المولى لما قال أصعد كن على السطح في 10:00 بس بهاي الجملة، بس يريد يقول لي أن الكون على السطح واجب. أما وجوب نصب السلة أصلا هذا ما منظور إلهنا بهاي الجملة، عرفا غير منظور له في هذه الجملة. نعم العقل يدرك ذلك أن المولى شرعه في اللوح المحفوظ في الكتاب الذي كتبت فيه الأحكام الشرعية، قد شرعه هناك، لكن هاي الجملة غير ملفوظ له فيها وجوب المقدمة، لأنه ليش لتبع إلى أصلي؟ لأنه ليس مدلولا للكلام بالقصد غير مقصود، وإنما يفهم بالتبع. شنو يعني بالتبع؟ يعني بدلالة الإشارة. المقام الثاني، هذه الدلالات الثلاث حجة أو ليست حجة؟ وإذا حجة، حجة من أي جهة؟ هل حجة على أساس أنها ظاهر اللفظ، أو حجة لأنها من الدلالات الالتزامية العقلية، يعني من المستقلات العقلية؟ على أساس حجية الظهور لو على أساس حجية العقل، على أي أساس هما حجة؟ هنا عندنا سؤال، هل هي حجة أو أنها ليست حجة؟ إذا كانت حجة، حجيتها على أي أساس؟ هذان سؤالان في المقام الثاني. أما الدلالة الأولى والثانية، دلالة الاقتضاء والتنبيه، دلالة الاقتضاء والتنبيه، نحن طبعا الحجة معناه، الحجة معناه يعني منجز ومعذب، يعني يمكن المولى يحتج به على العبد، فلو أن العبد خالف مخالفة يقدر المولى يلزم العبد ويعاقبه لأجل وجود هذه الحجة، هذا الدليل، لأجل وجود هذا الظهور. خاف يقول ما أدري، يقول مو جدتك هاي الكلمة، خاش دراني غير تصرح لي يا مولاي، يقول لا هذا حجة. كما أنه حجة للعبد على المولى، يعني شنو يعني الاعتذار؟ المولى على العبد يعني تنجيز، العبد على المولى هذا معذب، هذا معنى الحجة. دلالة الاقتضاء والتنبيه حجة، يعني منجز ومعذب، هم يقدر المولى يستعملها ضد العبد، ويقدر العبد يستعملها بخدمة المولى، فهو حجة. وأما أن حجيته من أي باب؟ هي من باب الظهور، هي من باب الظهور. إحنا ندرك أن هذا ظاهر، مقاييس وقواعد اللغة جعلت بنحو عندما يصدر هذا الكلام الأول من المتكلم لا ضرر ولا ضرار، فإن هذا الكلام لا يصدق، يكون غير مطابق للواقع، كاذب، إذا ما كان المقصود به أن الأحكام الضررية هي المرفوعة، لا أن واقع الضرر مرفوع في الإسناد، هذا ظاهر من الكلام. كذلك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كذلك لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة دل الدليل على أن الصلاة صحيحة. إذن ماذا يريد المتكلم من هذا القول؟ يريد نفي الكمال، هذا ظاهر، هذا دلالة الاقتضاء، كذلك دلالة التنبيه، كذلك في باب الكناية. هاي الأمثلة اللي جبتها، شربت، وصلت إلى النهر وشربت، من الظاهر أن المتكلم يقصد أنه شرب ماء من النهر، هذا ظاهر، فيكون حجة من باب الظاهر. إحنا هنا ما نبحث حجية الظهور، حجية الظهور مبحث كلي لازم يجينا لاحقا في بابه الخاص. إحنا هنا نثبت أنه حجة من باب كونه ظاهر، أما أن الظهور حجة ككبرى هذا لازم يجينا بحثة في باب الحجج. هذا الدلالة الأولى والثانية. وأما الدلالة الثالثة، الدلالة الثالثة اللي هي دلالة الإشارة، قلنا أن دلالة الإشارة أولا لا يتوقف عليها صدق الكلام، كما أنه عرفا المتكلم غير قاصد لها. إذن من حيث الظهور، من حيث الظهور ليست حجة، يعني ليست ظاهرة، ليست هي ظاهرة للكلام. هاتان الدلالة، هاتان الآيتان عندما نجمعهما، فهل هما ظاهران في أن أقل الحمل 6 أشهر؟ لا. من حيث الظهور ما دام نقول هي غير مقصودة، إذن هي من حيث الظهور ليست كذلك. وجوب المقدمة لما كانت غير مقصودة للمتكلم، يعني أن الجملة التي صدرت من المتكلم لا تدل، ليست بظاهرة غير مقصودة، هذا معنى غير مقصودة لا يقصد وجوب المقدمة. هنا بهاي الجملة ليست ظاهرة، ليست ظاهرة، إذن من حيث الظهور ما أقدر أقول أنها حجة. إذن حجيتها إذا كانت موجودة، طبعا المصنف يأكد على نقطة مهمة، أن الظهور، أن الدلالة الظهورية هي الظهور عن دلالة تحتاج إلى الإرادة، ولما لم يكن لديه قصد إذن لا إرادة لديه. الظهور يعني دلالات في الكلام، الظهور هو مطابقة بين الدلالة التصديقية الثانية مع الأولى، والأولى الدلالة الأولى مع الدلالة التصورية. طبعا المصنف ما قبل الدلالة، تذكرون في المقدمة الثامنة هناك من المقدمات اللي ذكرها، إن قال الدلالة التصورية ليست دلالة، المقدمة الثامنة أو ما قبلها، المهم أن الدلالة التصورية ليست دلالة من تداعي المعاني، الدلالة الحقيقية هي الدلالة التصديقية اللي هي لابد فيها من الإرادة. هنا ماكو إرادة، إذن ماكو دلالة، وبالتالي لا ظهور، فماكو ظهور، لا يوجد ظهور لهاتين الآيتين في أقل الحمل، ولا ظهور لقوله كن على السطح وجوب المقدم، لا ظهور. نعم قد يقال بأنها حجة من باب الملازمات العقلية، حجة من هذا الباب، ولا بد أن نبحث لاحقا أنها، أن العقل يدرك أو لا يدرك وجوب المقدمة، هذا يحتاج إلى بحث لاحق. إحنا الآن نبني على أنه العقل يدرك، مثلا يدرك هذا المقدار، فهذه حجة من باب الملازمات العقلية، لاحظون كيف، هذا حج باب الملازمات العقلية أيا كانت هي. ويجيب لنا مثال الأخذ بلوازم الإقرار على المقر، خلي أطبق المقدار. قال الجهة الثانية حجية هذه الدلالات، أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور. المصنف من يريد يتبنى جزما، يقول إذا وجدتم أن هناك ظهور فهذا حجة، فهذا المدلول الالتزامي حجة. أما إذا فد واحد إجا شكك بالظهور بعد ما نقدر نلتزم بالحجية، هذا بعد يختلف باختلاف الموارد، لكن عادة ما هذه الموارد كلها فيها ظهور.
المجازات تصورات تقدر عند لا تصورية،
المجاز بلي سيدنا، في المجاز الدلالة التصورية موجودة، والدلالة الاستعمالية على وفق هذه الدلالة التصورية، وبالتالي المراد الجدي يكون مطابقا للمراد الاستعمالي أيضا، بل كله كذلك موجود. لا شك في حجيتهما إذا كانت هناك دلالة وظهور، لأنه من باب حجية الظواهر ولا كلام في ذلك على أساس حجية الظهور. وأما دلالة الإشارة فحجيتها من باب حجية الظهور، فحجيتها من باب حجية الظهور، حجيتها مبتدأ، خبره محل نظر وشك، لأن تسميتها أصلا بالدلالة من باب المسامحة، أصلا مو دلالة، أصلا مو دلالة، إذ المفروض أنها غير مقصودة، والدلالة تابعة للإرادة، وحقها أن تسمى إشارة وإشعار فقط بغير لفظ الدلالة، وعليه هي ليست، فليست هي من الظواهر في شيء حتى تكون حجة من هذه الجهة. نعم هي حجة من باب الملازمة العقلية، حيث تكون ملازمة، يعني لازم نبحث إن شاء الله، هذا يحتاج لبحث في باب المستقلات العقلية، أن العقل يفهم من خلال قوله يجب ذي المقدمة، يجب الكون على السطح، يفهم من ذلك وجوب نفس المقدمة، هذا يحتاج إلى بحث. إذا قلنا نعم يفهم، حينئذ هذه الدلالة مالتنا اللي نحكي عنها حجة من باب الملازمات العقلية، فيستكشف منها لازمها حيث تكون ملازمة، فيستكشف منها من هذه الملازمة لازمها، اللازم الموجود فيها، لأن كل ملازمة لها لازم، فإذا كانت الملازمة موجودة إذن لازمها موجود، إذن سواء لاحظوا الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، إذا آمنا بها راح نستكشف منها من هذه الملازمة لازمها اللي هو وجوب نصب السلم، سواء كان هذا اللازم حكما أم غير حكم، لكن باب المنجزية والمعذرية خاص بباب الأحكام، أما غير الحكم ما له معنى نقول حجية، آثار وضعية تترتب عليه، كالأخذ بلوازم إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة، واقف قبال القاضي أقر بعدين يريد يتراجع، نقول لا أبدا، نأخذ بلوازم هذا الإقرار ولا نقبل التراجع مالته، وإن لم يقول أنا ما قاصد، العفو أنا ما قاصد، نقول ما نقبل، وإن لم يكن قاصدا للوازم أو كان منكرا للملازمة ما نقبل منه شيء من هذا القبيل، وسيأتي في محل في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.